بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله وقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي قضايا معاصرة. مشاهدين الكرام، امتاز الحج عن سائر الأركان الأخرى بكثرة نوازله وتجددها. بعض هذه النوازل كانت سببا في عدم قدرة بعض المسلمين على الذهاب للحج، إما بسبب تحديد نسب الحجاج لكل دولة من الدول قاصدة الحج، وإما باعتماد الحج بتصريح رسمي يتعذر الحصول عليه لمن يريدون معاودة الحج في أقل من 5 أعوام على سبيل المثال. ونوازل أخرى تمثلت في لزوم الحج مع حملات منظمة ونوازل أو حملات منظمة لرحلة الحج، ونوازل تتعلق بحج المرأة دون محرم أو حج العاملين دون إذن مرجعهم، وفي حالات أخرى دون إذن من يتولى كفالتهم، وغير ذلك من النوازل التي لزم معها الاجتهاد من أولي الفقه والنظر والاجتهاد. حديثنا اليوم أيها الكرام عن النوازل في الحج، وذلك مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، الذي أبدأ دقائق هذا اللقاء بالترحيب به باسمكم جميعا. فحياكم الله دكتور عبد الله، وأهلا بكم.
أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ.
نحن على بعد أيام قلائل من الركن الخامس شعيرة الحج، وكثير من الناس في الحقيقة كما تعلمون دكتور عبد الله يعني يجدون بعض اللبس في كثير أو بعض القضايا المتعلقة بالحج قبل أن يغادروا إلى المشاعر المقدسة. على سبيل المثال التصريح، على سبيل المثال التصريح والحصول على تصريح الحج. مجموعة من النوازل التي استجدت في السنوات الأخيرة وفي الزمن المعاصر سأطرحها عليكم بإذن الله تعالى، لكن قبل ذلك إن أذنتم لي أريد أن أعرف منكم وليعرف المشاهد الكريم المقصود بالنوازل، وهل لدراستها تلك الأهمية التي تعني المشاهد الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فأرحب بك كما رحبت بأخي عبد الرحمن أبا أسامة على هذه الاستضافة، وأشكر لكم ولقناة المجد العلمية ولمجموعة قنوات المجد هذا الجهد المبارك الذي يبذل لنشر نور الوحي وتعليم الناس أحكام الدين، وإن هذا يتأكد لسيما مع المسائل والنوازل التي استجدت في قضايا الناس ومعاملاتهم كيف بها إذا كانت تتصل بركن من أركان الإسلام كالحج، فهو ركن من أركانه ومبانيه العظام. والحقيقة إنه قضية النوازل هي قضية تشغل الآن بال كثير من الناس وتمس واقعهم، كونها تتصل بحياتهم المعاصرة، ويعني هم يباشرونها في تعاملاتهم في عباداتهم، لا يجدون لها كأفراد من الناس أو ربما حتى أفراد من طلاب العلم لا يجدون لها أحكام محددة تبين فعلا يعني ما يتصل بها من حلال وحرام، والشريعة لم تدع شيئا إلا وقد بينت حكمه، فهي لكل زمان ومكان. ولذلك يمكن أن نقول إن النوازل يراد بها المسائل المستجدة التي لم تكن موجودة في الزمن الماضي والتي تستدعي حكما شرعيا، أو هي المسائل التي كانت موجودة لكن استجد من الحاجة ما يدعو إلى بيان حكمها ومعرفة ما يتصل بها من ضوابط شرعية. وهذا الحقيقة لا يخلو منه باب من أبواب الفقه ولا يعني ركن من أركان الإسلام، بل ولا أيضا ما يتصل بتعاملات الناس وحقوقهم. ولذلك كانت يعني مثل هذه الحلقة الحقيقة موفقة، سيما أنها جاءت في موسم الحج والناس أحوج ما تكون في الحج إلى بيان مثل تلك المستجدات أو ما تجددت الحاجة إلى معرفة حكمه لاتصاله بأحوال الناس.
جميل، إذن كما تلطفتم وتفضلتم في هذه المقدمة الجميلة أنه لا يخلو حكم شرعي ربما من النوازل والمستجدات الطارئة عليه، فضلا عن أنه ربما تكون هناك مسائل تستجد أصلا يعني لم تكن موجودة مسبقا. ولكن تلاحظون دكتور أن الحج على وجه التحديد يعني أو يختلف عن بقية أركان الإسلام في أن نوازله يعني كثيرة، ولو عدنا للسنوات القليلة الماضية لوجدنا أن هنالك حتى أصبح هناك أشبه ما يكون بالجدل في بعض القضايا المتعلقة بالحج، على الرغم من أنه عبادة بالتأكيد يعني، وهو يعني ربما يكون في تصور عند بعض الناس أن العبادة يعني خالية من أي مشكلات حولها. هل تتفقون مع وجهة النظر هذه أن الحج هو أكثر من غيره في مسألة كثرة النوازل؟
هو كما ذكرت سلمك الله من أنه يعني النوازل متصلة ومرتبطة بالحج بشكل كبير، وهذا والله أعلم من أسبابه أنه الحج يعني يتصل بملايين من البشر في زمان محدد ومكان محدد. هذا الجمع الكبير يستدعي دائما حراكا من المنظم ومن المتصل والقائم على شأن الحج، كما أيضا يستدعي من الناس ممارسات معينة، تصرفات، مواقف، حوادث، كل هذه قد لا تكون على يعني وفق أحكام معينة قد ذكرتها الشريعة أو قررتها المقررات الفقهية. هنا يأتي دور الفقيه والمجتهد في كونه يقوم بتنزيل القواعد الشرعية على ما يستجد من تلك الوقائع، وهو ما يسمى بتحقيق المناط، فينزل الحكم الشرعي، ينزل القاعدة على هذه الواقع التي استجدت ولم يكن لها حكم يباشرها أو يعينها، وذلك لأنه لدينا في الشريعة مجال رحب جدا في الأدلة، ومن ذلك ما يتصل بالقياس على سبيل المثال، وهو إلحاق الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره والفرع بأصله، وذلك لجامع بينهما. هذه النوازل لم ولن تكون بدعا من يعني الشيء لا يمكن وصلها بحكم شرعي، لسيما ونحن نقرأ قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح نزلت في يوم عرفة. فنحن في مناسك الحج نتفيأ ظلال مثل هذه الآية العظمى التي تؤكد أنه لا يمكن أن تعزب قضية ولا أن يعني تنصرف أو تند نازلة عن أن يكون لها حكم، لكن لا يلزم في الحكم أن ينص على الشيء بذاته أو يحدده بعينه، وإنما يكفي أن يكون مشمولا به، تدل عليه القواعد، الأصول، الضوابط وهكذا. ولذلك أنا أضم صوتي إلى صوتك من أنه الحج فيه مستجدات كثيرة، ولذلك ألفت في رسائل علمية، وثم رسالة دكتوراه خاصة في كلية الشريعة بالرياض بعنوان نوازل الحج، ولدينا في المعهد العالي للقضاء أيضا رسالة أخرى في أثر الزحام في مناسك الحج وما يترتب على هذا من مستجدات ونوازل. فأنت إذن أمام مخرجات علمية ضخمة كلها تحاول أن تلاحق مثل تلك المستجدات والقضايا المعاصرة.
جميل. أنتم على سبيل المثال في المعهد العالي للقضاء وأساتذة الشريعة ودارسوا الشريعة وطلاب العلم، يعني بفضل من الله يستطيعون التعامل مع هذه المستجدات ويقيسون على أحكام أخرى ويرجعون إلى القواعد والأصول، لكن نحن نتحدث عن ملايين من المسلمين الذين ربما لديهم حد أقل أو حد أدنى من العلم الشرعي والقدرة على الاجتهاد والقياس. كيف يتمكن المسلم والحاج تحديدا من التعامل مع هذه المستجدات التي تواجهه في حجه؟
هذا سؤال الحقيقة عميق، وهو سؤال موجه لكل الشرائح، لا يختص بشريحة دون أخرى. وهذا السؤال يستدعي من كل حاج قبل أن يحج أولا أن يتعلم أحكام الحج ويعرف ما يتصل به من أركان وواجبات وشروط ومستحبات، بحيث لا يذهب هناك ثم يقع في المخالفات الشرعية مخالفة إثر مخالفة، ويترتب عليه أنه يعني يقع في رفث وفسوق ويتخرم حجه، وهو إنما ذهب لي يحج فلا يرفث ولا يفسق ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إنما كان يبتغي حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة. فما حج من حج وكان نصيبه من حجه التعب والعناء، وكان نصيبه من حجه ترك الأركان والواجبات، وكان نصيبه من حجه الوقوع في المحرمات ومخالفة المأمورات. ما هذا والله من تعظيم شعائر الله ولا من تعظيم حرماته. ولذلك المسلم بمختلف يعني الشرائح والمستويات ينبغي عليه أن يبذل الجهد الذي يستطيعه في التعرف على تلك الأحكام ما يتصل بالنوازل خصوصا. وهناك بيان في فتاوى كثير من علمائنا المعاصرين في هذا البلد الطيب المبارك، اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء وكثير من أهل العلم المعتبرين لهم فتاوى كثيرة. هذه الفتاوى كثير منها يناقش تلك النوازل، لأنه يعني يجيب على أسئلة الناس المعاصرة التي غالبا تنشأ عن ماذا؟ عن ما استجد لهم. وبالتالي في الاطلاع على مثل تلك الفتاوى المعاصرة ومعرفتها هذا يعني مطلب مهم يعين الشخص على التعامل مع تلك النوازل. ثم هناك قضية أخرى مهمة جدا، وهي أنه يعني التواصل مع أهل العلم وسؤال المتخصصين، وألا يفتي المرء نفسه إذا لم يكن أهلا. فهذه فريضة وهذا ركن، ولا ينبغي لنا أن نتساهل فيه، لأن بعض الناس يصدر الأحكام يمينا ويسارا ويتقحم يعني فريضة الحج بما لا قبل له به، وهذا نسأل الله السلامة والعافية يعني هو على خطر في نفسه وخطر في عبادته. ولا سيما وإنه الحج كثير من معاني أيضا تقوم على التوقيف، هو نعم وعبادة يجري فيها القياس كما يجري في سائر العبادات، وهو مذهب جمهور أهل العلم. لأن البعض الشيخ عبد الرحمن يظن إن القياس لا يجري في العبادات، وهذا غلط، هذا غلط. وجمهور أهل العلم على خلافه جمهور فقهاء المعاصرين والمتقدمين على إن القياس يجري في العبادات كما يجري في المعاملات، لكنه لا يجري في التعبدات. وفرق بين هذا وذاك، يعني ما لا تدرك علته فإنه لا يجري فيه القياس. ولذلك مثلا تجد أن الفقهاء توسعوا حتى في الحج في إثبات علل مثل علة الترفه مثلا، فمنعوا بعض الأحكام قياسا على ما ثبت لهم من المحظورات وأثبتوا له علة وهي الترفه، سواء وافقنا على هذه العلة أم ذكرنا أنها وربما نشير إليها أنها علة غير مضطردة، وبالتالي لا يكفي لإجراء الحكم عليها، فلا بد من علل ثابتة إما منصوصة أو مستنبطة وتكون مضطردة. لكن قصدي إنه القياس يثبت في الحج وله نظائر كثيرة ربما نشير إلى شيء منها، وبالتالي إذا كان القياس ثابتا في الحج فإن هذا أيضا يعني يمكن أن نؤكده بإثبات خبر الواحد، فخبر الواحد ما يسمى بخبر الأحاد عند العلماء، هذا تثبت به الأحكام وهو يفيد الظن، وذلك في العبادات وفي المعاملات. فكذلك القياس إن كان يفيد الظن فليكن ثابتا كذلك في العبادات، لكن القياس لا يثبت عبادة جديدة مستقلة تماما، لا يثبت مثل زيادة ركعة من الركعات، لا يمكن أن يتصور هذا بذلك. فعطفا على ما ذكرت ويعني أختم إن صحت العبارة هذه الفقرة بأن أقول إنه من الواجب على كل مسلم ومسلمة حاج وحاجة التفقه في أحكام الحج وبخصوص هذه النوازل، الاطلاع على الفتاوى، وأيضا سؤال المتخصصين في هذا الباب.
جميل جدا شيخ عبد الله، وكأنك عندما يعني مثلت الترفه في الحج كأنك تأخذنا يعني عنوة نعم. إلى مسألة النوازل والحديث عنها تفصيلا.
نعم.
كان الناس في السابق منذ الأزل أو منذ فرض الحج يذهبون ويجلسون كلهم في الأودية في منى وفي عرفة وفي مزدلفة وحول الكعبة كذلك، نعم. والناس كلهم ربما كانوا سواسية في ذلك. الآن اختلفت الأمور منذ سنوات مضت، أصبح الحج منظم بحيث أنه حملاته التي تتولى استقبال الحجاج وأخذهم والتصريح لهم والذهاب بهم إلى هنالك. بعض هذه الحملات يعني أرادت أن ربما تكسب أكثر، إذا أردنا إساءة الظن يعني، وهذا غير طبعا جيد، لكن هي فعلا كذلك. فأصبح الحج أشبه ما يكون برحلة سياحية يعني منقطعة النظير. هذه النازلة، نازلة الحج الترفيهي إن صحت العبارة، كيف يتعامل معها الحاج أو المسلم؟
أحسنت. هذا والله شيء مؤلم. أنا كان بودي أن يعني تبدأ بشيء مفرح إلى حد ما، ولكن لا بأس، لأنه بقدر يعني تلك الآلام بإذن الله تعالى تكون الآمال. فأن تتحول فريضة الحج، وهي الشعيرة والركن، وهي النداء الخالد، وهي التي قال الله جل وعلا فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذا المعنى العظيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كل هذه المعاني والقيم الشرعية يتم اختزالها ومحاولة يعني محاصرتها بمثل تلك الحملات للأسف، التي لا تقيم يعني المعنى الشرعي للحج، لا تقيم له مقاما يذكر، وإنما تهدف فقط إلى الربح المادي. أنا أثني على كلامك بأنه هذا ليس حال كل الحملات، فمن الحملات الحقيقة ما شهدنا لهم، وأرجو أن نكون ممن شهدنا بالحق وبه كانوا يعملون، أنه يحرصون على القيام بمسؤولية الحجاج، ويدركون أنهم قد تسنموا يعني مسؤولية فريضة عظيمة وهي الحج، وأنه يعني المخاطرة الحقيقة، المخاطرة في الاستثمار بالحج ليست كالمخاطرة في الاستثمار يعني برامج أو مشاريع تجارية أخرى، كلا. ولذلك أنا أهتبل هذه الفرصة وأوجه الحقيقة خطابي لأصحاب الحملات وللقائمين عليها بأن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعلموا أن المسؤولية عظيمة، وأن المتاجرة هنا بفريضة من الفرائض، وأنه ليس عليهم جناح أن يبتغوا فضلا من ربهم، ولكن على أن لا يتحول الحج إلى يعني قضية استثمار ربحي، ويترتب على هذا التقصير في حق هؤلاء الحجاج، وهم أمانة، إنما جاءوا لا لشيء، إنما جاءوا للاستجابة لأمر الله، وليعني القيام بحق فريضته سبحانه وتعالى. وهنا اسمح لي، لأنه أنت يعني كما يقال لك تجرحا، يعني بعض الحملات للأسف من الخارج تتعامل مع هؤلاء الحجاج بأسلوب للأسف لا يعني يرضاه أحد من الناس، فضلا عن أن يكون مسؤولا أو مسلما. تخيل إنه بعض الحجاج من الخارج يجمع الريال فوق الريال والدرهم فوق الدرهم وما له لسنوات طويلة، ثم يرمي به في يدي هذا المطوف أو تلك الحملة أيا كان وبأي مبلغ كان، وقد شهدت أحدهم فكان الأمر فعلا مؤثرا. فإذا تم رميه في الشارع أو إهماله في ذهابه وإيابه أو نسكه، تجد إن هذا الحاج لا يكاد يشتكي ولا يزيد على أن يقول إنه هذا أراد الله جل وعلا به أن يزيد من أجري. إذن هؤلاء أقبلوا بهذه النفسية، أفنستقبلهم بهذا الاستغلال؟ هذا ليس شائعا لكنه موجود، ونحن يجب أن فعلا أن نحاصر مثل تلك الظواهر السلبية وإن كانت قليلة. وفي الجانب المقابل حتى حملات الداخل، أن تأتي حملة ثم تستقبل الناس قبل يوم العيد، يعني في ليلة العاشر، تخيل في ليلة العاشر في الساعة العاشرة أو الحادي عشر ليلا أو بعد منتصف الليل، فتمر به مرور الكرام من غير أن يقف في سيارات مجهزة على عرفة، ويأتي على مزدلفة من غير أن يقف، ثم يصبح في منى اليوم العاشر، يصبح في منى ثم يرمي جمرة العقبة ويقصر، وبعد ذلك يطوف اللي هو طواف الحج وسعيه، ثم يسافر في اليوم العاشر. يعني الحج برمته لا يتجاوز 24 ساعة، لأنه عادة إذا كان يعني من الساعة الثانية عشر ليلا، فهو قبل الثانية عشر ليلا انتهى من طوافه وسعيه ورميه وحلقه وإن كان متمتعا ومن ذبحه، ثم سافر. طيب إيش يفعل في رمي جمرات الحادي عشر أيام التشريق؟ يوكل، ما عنده مشكلة في هذا. ماذا يصنع في طواف الوداع؟ يذبح دما طيب كيف يصنع فيما ترك منه وهكذا؟ فهو لا، بل إنه هذه الحملات تقدم خدمة يعني ذبح الدماء لمن ترك واجبا لديها، فيكون الحج كما يسمى سريعا مفرغا من الحقيقة معناه الشرعي. نحن كفقهاء نتعامل مع هذا الحج بالنظر إلى إنه هل اكتملت فيه الأركان، فإن كانت مكتملة فالأصل صحته من حيث الأصل، نية الدخول في النسك الإحرام موجودة، الوقوف بعرفة موجود، الطواف والسعي، طواف الحج وسعي الحج موجودة، الحج صحيح، لكن صاحبه آثم، آثم لأنه ترك الواجبات قصدا من غير عذر، آثم لأنه استهان بحرمات الله وشعائره. إنما يعني ينبغي عليه وعلى أمثاله أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعلموا إن هذه فريضة يراد منها تقوى القلوب وتعظيم الحرمات والشعائر، فأين هم منها وأين هي منهم.
جزاكم الله خير. من الأمور المتعلقة كذلك بالحملات والتي هي في الحقيقة محل نقاش عريض منذ سنوات حقيقة، وهو التصريح، الحصول على تصريح الحج الذي هو متعارف عليه أن الحاج يعني بعد أن نظمت من الدولة أن يكون كل 5 سنوات يحق له أن يحج. بعض الناس وأنت يعني تفصل في هذه المسألة شرعيا، يقول أنه لا يحق لأحد أيا كان أن يمنعني من الذهاب إلى بيت الله الحرام، وآخرون من أجل ذلك يعني لا مانع لديه أن يشتري تصريحا فقط، وتجاوبت بعض الحملات مع ذلك، فالحملة يكون لديها مثلا 150 أو 200 حاج تحججهم فعلا، بينما يكون لديها مجموعة أخرى من التصاريح التي تبيعها مثل ما يقول من تحت الطاولة بأسعار أقل من سعر الحملة الرئيس. هذه الأفعال هل هي متفقة مع الشريعة، وهل فعلا لا يحق للدولة أو غيرها منع الناس من الحج؟
المنظم القائم على الحج كما هو الحال في الدولة وفق الله تعالى في هذه الفريضة ممثلة بالوزارات المعنية، سواء كان وزارة الحج أو ما يتصل بوزارة الشؤون الإسلامية أو الوزارات الأمنية التي تقوم بدورها المطلوب، هذا كله يراد من تيسير تلك المناسك على الحجاج. ولا يتصور في مثل هذا الزمان أن يقوم الحجاج بالحج من غير تلك التنظيمات، لأنه أنت إذا افترضت أنه كل شخص يحج كيفما شاء بأي حال شاء، سواء كان فيما يتصل بالتصاريح أو النسب التي تفرضها أيضا الدولة المنظمة على الحج بخصوص الدول الأخرى، فتخيل ما إنه لو لم تكن نسب فجائك مئات الآلاف من دولة واحدة، أو كذلك لم تتخذ أي سبل لتنظيم الحج من الداخل، فانكب الحجاج يعني من كل حدب وصوب، هذا لا شك سيسبب نوعا من العبء، ويرتب على ذلك يعني نوع من أيضا المشقة. صحيح. وهو في النهاية أيضا لا يعود على الحجاج برمتهم وعلى المنسك وعلى الفريضة بالصالح الذي يحقق المقصود منها. مسألة تصاريح الحج أفتى بها أهل العلم وذكروا أن لها أساسا شرعيا، وإنها تقوم على مبدأ السياسة الشرعية، وإن التصريح في حقيقة الأمر أيضا هو عقد بين المنظم وبين تلك الحملات التي ستقوم بالنيابة عن هؤلاء الحجاج باستخراج تصاريحهم، ولذلك الحج الآن لا يتاح إلا عبر تلك الحملات بمثل تلك التنظيمات. المؤلم فعلا أخي عبد الرحمن إنه بعض للأسف من ائتمن على مثل هذه التصاريح من يعني الحملات أو من غيرها يقوم ببيعها على غير من أخرجت له، وهذا في الحقيقة الأمر يفتح أيضا بابا وهو مجال للفوضى، ويترتب عليه مفسدة أيضا معينة تنشأ عن تضييع الحق والمستحق، فمن كان يعني أهلا للحج ربما لا يمكن منه ويذهب التصريح لغير أهله. ومن المعلوم إنه أصحاب المصلحة بمعنى الذين يؤدون دور شرعي أو دور طبي أو أي أدوار أخرى نافعة في الحج، فهؤلاء يستثنون من مثل هذا. إذن قضية يعني التنظيم والتصريح لا يراد منها تقليص الحجاج فقط بقدر ما يراد منها تحقيق المصلحة، ولذلك استثني أصحاب العلاقة الذين تتحقق أو يتحقق بحضورهم مصلحة من مثل هذه المدد. وإني لأرجو لمن كان يبتغي الحج ولم يتمكن منه لعدم وجود يعني ما يهيئه أو يأذن له بالحج، إني لأرجو له الأجر، فإن من الناس أقواما ما سلكتم مسلكا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهذا من الأعذار، ولذلك ينبغي على المرء أن يحدث نفسه بالحج، نعم، كل سنة، سواء حج أو لم يحج. فإن كان لم يحج فما الذي يحول دونه ودون أن يحج فليبادر، فهو أمر وهو فرض وهو على الفور كما هو مذهب جمهور أهل العلم. ومن لم يكن حج فلا مانع من أن يحدث نفسه بالحج، تيسر له الحج فبها، لم يتيسر فإنه يبلغ بنيته بإذن ربه ما لا يبلغ بعمله، وإنما الأعمال بالنيات. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا جميعا من فضله.
اللهم آمين. نبقى في الحملات، إذا
أي نعم لا بأس،
إذا أذنت لي نعم. هذه الحملات ربما تقول لا بأس الآن، لكن بعد قليل ربما تقول هناك بأس
في البقاء حول
لأن الأمر متعلق بأصحاب الفضيلة المشايخ، نعم، تحديدا، و في بعض الأحيان متعلق بالمشرفين أو غيرهم، لكن المشايخ تحديدا في الحملات. تسعى بعض الحملات إلى الاتفاق مع مجموعة من المشايخ المؤثرين القادرين على الفتوى، القادرين على الوعظ، القادرين على التوجيه، ويكون ذلك مقابل مبلغ مالي يحصل عليه هذا الداعية وهذا الواعظ وهذا المفتي. سلامة هذه الأموال التي يتقاضاها المفتي أو الداعية مع هذه الحملة.
القيام بالواجب الشرعي وتعليم الناس ودعوتهم كلما كان خاليا من عوض الدنيا كان أقرب إلى القبول وأحظى بالإخلاص وأبرأ لذمة المرء، لا شك في هذا، وهي مقدمة لا بد منها. وأخطر ما يكون أن يبتغي المرء بآخرته الدنيا، ولذلك أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كلهم اتخذوا من الدين وسيلة للدنيا: قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ، ومجاهد جاهد ليقال مجاهد، ومتصدق تصدق ليقال متصدق. وكما قيل أقرب الطرق إلى الدنيا هو الدين، وهذه العبارة مخيفة في حقيقة الأمر، لكن نتيجتها أيضا مروعة. والله يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا في التغليظ في أصل هذا الأمر وإن اختلفت حالتنا عنه. هذه المقدمة حتى يستوعب المشاهد الأمر ويعلم بأنه الداعية كونه يحج من غير مقابل مع الحملة أو يحج مع مكافأة لما يقوم به من دور، هو في حقيقة الأمر ليس من هذا الذي ذكرت، ولكن كلما نأى المرء بنفسه عن هذه الدائرة الخطرة كلما كان لا شك أبرأ وأسلم. إنما حجه مقابل ما يجتهد ويبذله من عمل وأخذه على هذا أجرا له أصل في الشريعة. أنا لا أروج لهذا المعنى ولا أعمله بحمد الله، وأعلم من كثير من الدعاة أنهم يعني غاية ما هنالك أن يحجوا بلا مقابل، والحق أنه هم يستحقون مزيدا من التكريم، فكيف وهم تنازلوا إلا عن أن يدفعوا ما يدفع غيرهم لأجل ما يبذلون من جهد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقد رقى الصحابة وهو قرآن، رقوا فأخذوا على رقيتهم 50 شاة كما في مسلم. نحن لا نروج أيضا لأنه يا دعاة خذوا ويا علماء ابتغوا، كلا، ولكننا نقول أيضا للناس حنانيكم، فلا ينبغي لنا يعني أيضا أن نقع في العلماء والدعاة إذا افترضنا أن بعضهم ناله شيء من الأجر أو المكافأة على ما يبذله من جهد، لأن العمل الذي يقوم به، لأن المصالح التي تركها، لأنه الجهد الذي يعني بذله له أن يأخذ عليه مقابلا، وهذا لا شك يؤثر على الأجر وهو يعجل من يعني الجزاء. لكن من استطاع أن يتجنب ذلك كله فإنما يدخر أجره عند ربه، وما عند الله خير وأبقى. المشكلة يا شيخ عبد الرحمن ربما أنت تقصدها، ولكني أتيت أنا الآن الحالة الأولى اللي هي الحالة الفظيعة التي لا يراد منها إلا الدنيا، ثم الحالة الثانية اللي هي الحالة الجائزة وليست هي المثلى. المشكلة ما هي؟ في أنه تأتيك حالات معينة فعلا يعني يتم تقديم الداعية أو العالم كالمزكي لتلك الحملة الذي يجتلب به المال ويعني يغرر به الناس، فتجد بعض الحملات تقول والله أنا معي فلان الداعية فلان، وكل ما جاء أحد تجد بالإعلان وضعين الاسم وكأنما يقولون سجلوا معنا وادفعوا كذا لأجلي، وأنا أربأ ب يعني أهل العلم والدعوة أن يقبلوا بمثل هذا بأن تسوق الحملات بأسماء. لماذا؟ لأنه الحملات أو الناس في النهاية إذا حصل لهم إشكال غالبا يتجهون إلى هذا الشيخ أو هذا الداعية، يظنون أنه شريك وأنه صاحب أمر، وما يدرون أنه مثله مثلهم الفرق أنهم يمكن دفعوا وهو لم يدفع فقط. فضلا عن بعض الحملات قد يعني تكرم أو تعطي هؤلاء الدعاة أو القائمين عليها مبالغ أيضا مالية. القصد أن يكون المقام في هذا وسطا بلا إفراط ولا تفريط، لا من الحملة ولا من الداعية ولا من الناس في نظرتهم لمثل هذا الأمر.
جميل. سأتحول الآن إلى موضوع ربما يخص النساء بشكل أكبر، ألا وهو سفرهن أو أدائهن للفريضة بلا محرم. وقد وقفت اليوم تحديدا على حالة خاصة، إحدى الأخوات المقيمات كانت تريد الذهاب إلى 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 أداء الفريضة وليس لديها محرم تماما يعني في السعودية، وتقول هي فرصتي أن أؤدي الحج لأنه ربما لا أعود إلى السعودية مرة أخرى. الحديث عن سفر المرأة وأدائها الحج بلا محرم أصله في الشريعة؟
الأصل في الشريعة أن سفر المرأة بلا محرم محرم، وذلك لنهيه عليه الصلاة والسلام في قوله لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وإذا كان الشرع يحرم الخلوة بالمرأة وينهى عنها لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وهم في حال الحضر والأمان، فكيف في حال السفر والسفر قطعة من العذاب، وقد ينال المرأة ويعرض لها في سفرها من ما لا يخطر لها على بال ما يعني يوقعها في المهالك. ثم يأتي الحديث عن السفر بلا محرم في الحج، فذهب بعض أهل العلم إلى تجويز سفر المرأة في الحج النسك إذا كانت مع رفقة مأمونة، إذا كانت مع رفقة مأمونة كما هو حال كثير من الحملات الآن، وهذا قائم على ما نقل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختاره شيخ الإسلام في قول له، إلا أن جمهور أهل العلم وعليه الفتوى عندنا من مشايخنا هنا بأن النهي عام يشمل فريضة الحج وغيرها، وإن المرأة التي لا تملك محرما سواء كانت من أهل هذا البلد أو من غيره هي ممن لا يجب أصلا عليها الحج، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة شرعية وواقعية، فالشرعية لمن لم يتحقق أو يتوفر أو تتواجد به الضوابط الشرعية، ومن ذلك المحرم حتى إنه مما يؤكد يعني قضية حضورها في العصر النبوي، لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتبت يعني خرج اسمه في الجهاد وقد صار فرضا عينيا عليه، وقد خرجت امرأتي حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. الشريعة لا تتهاون في هذه القضايا. المرأة بالنسبة لنا ليست سلعة رخيصة كما هي للأسف عند الغرب أو الشرق، المرأة درة مصونة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسقط عنه فرض العين الذي يواجه به عدو الإسلام ويذاد به عن حياضه، يسقط هذا كله ويقول اذهب حج مع امرأتك، ما قال هي مع رفقة مأمونة، هي خرجت للحج، هي امرأة صالحة، هي ذهبت وولت فدعها عنك ودعك عنها، لا انطلق لا تتوانى، حج مع امرأتك. هذا الحقيقة يعطي رسالة إلى كثير من المحارم للأسف من الرجال الذين يتساهلون في قضايا نسائهم، فتجده ربما وهو موجود لا يحج مع امرأته، يعذبها نفسيا وشرعيا وهي تتقطع تريد أن تحج، ولا يحول دونه ودون ذلك إلا أنه لا يرغب بهذا. هذا يا أخي أن تتحدث ربما عن خادمات وعاملات وآفاقيات وفقيرات، نحن نتحدث عن أناس ربما يعني هم مقيمون قادرون، لديه أخت وأم وزوجة لم تحج فرضها سنة وراء سنة، يذهب إلى أقاصي الدنيا لكنه ليس مستعدا أن يذهب بها إلى مكة فيسقط عنها فريضة الله ويملأ قلبها إيمانا وتقى، وهو أيضا يخرج بتلك الـ يعني الأجور العظيمة التي لا تكتفي أو لا, 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 لا يعني تختص به بل حتى بهذه المرأة المسكينة الضعيفة. إذن خطابنا يتجه إلى الرجل المحرم أن يتقي الله جل وعلا ويبادر بالقيام بالمسؤولية والفريضة التي عليه في حق امرأته ما دام مستطيعا أو أخته أو محرمه. خطابنا للمرأة إن كانت لا تملك محرما بألا تتقحم هذا الباب وأن تصبر وتحتسب، ويعوضها الله جل وعلا عن هذا بإذن الله تعالى، فقد حبسها العذر وهي ممن لم يستطع إلى ذلك سبيلا. وفي ديننا فسحة من شرائع شتى يمكنها أن تقوم بها وهي بإذن الله تعالى مأجورة غير مأزورة.
إذن كأني أفهم منكم أنه وعدم وجود المحرم يدخل في عدم الاستطاعة.
نعم، وبالتالي لا تجب الفريضة على من لم يملك محرما. وهنا أشير الشيخ عبد الرحمن، ويعني حديثك يجر بعضه بعضا، أن البعض يظن أنه مدام في طائرة أنه لا يلزم المحرم لأنها ساعة أو ساعتين، وأنه النصوص جاءت لا تسافر مسيرة يوم وليلة مثلا، وجاء أقل من اليوم والليلة خمسة فرق، وجاء أكثر وجاء ثلاثة ليالي، ونحن نتحدث عن ساعتين أو ثلاث. ليس هذا الشأن فحسب. انتقالها من بلدها إلى بلد آخر هي فيه غريبة، ما يعرض لها في هذه الطائرة أساسا. وأنا وقفت بنفسي على بعض الحوادث مثلا لنساء في طائرات بلا محارم مؤلمة، فكيف إذا استقرت هناك أيضا وستبقى مسافرة وليس معها محرم يحفظها ويصونها ويقوم بشؤونها؟ إذا لا فرق بين أن تكون طائرة أو سيارة أو باخرة أو قطار.
جميل. طيب إذا أذنت لي، وأيضا يعني على طار الطيارة يوم ذكرتها، نعم، وإذا المسافرين إلى جدة، أهل جميل. جدة أحيانا أو حتى يعني القادمين على جدة، يعني هناك أيضا نقاش على مسألة كون جدة ميقات أو لا، فهل هي كذلك؟
هذه المسألة من فعلا مشكل المسائل، وهي وإن كانت قديمة إلا أنها متجددة. وجدة بالمناسبة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل إنها هي التي أهبط فيها آدم، وأيا كان هذا ثابتا أو لم يثبت إلا أنها تاريخيا قديمة قدم الزمان. والحديث عن جدة وتأقيتها حديث الحقيقة تناوله أهل العلم المعاصرون، ولم يتناوله السابقون فيما يظهر لي، لأنها لم تكن مأهولة أساسا، ما كانت مدينة لكنها كانت منطقة ولها اسم، إنما مأهولة بالسكان لم تكن كذلك. فمن أهل العلم من رأى إن جدة ميقات مطلقا، وقال للقادم من غربها أو شرقها أو شمالها أو جنوبها له أن يحرم منها لأنها من المواقيت. ومنهم من قال بأنها ليست ميقاتا مطلقا لجميع القادمين، ومنهم من توسط، وهذا الذي أراه راجحا، وهو رأي شيخنا بن باز رحمه الله تعالى، وبه كان يفتي، وشيخه الشيخ بن حميد رحمه الله تعالى وبه كان يفتي، وهكذا الشيخ صالح الحيدان أيضا حفظه الله تعالى رئيس مجلس القضاء سابقا وهو بذلك أيضا يفتي، قالوا إن جدة ميقات للقادم من غربها، وهم أهل السواكن ومن كان في حكمهم في جنوب مصر وشمال السودان، وذلك لأنهم هي أول ما يقابلهم في البحر، وليس معهودا شرعا أن يكون الميقات في البحر، وليس هناك ما يحاذى به وبالتالي يكون الإحرام منها. أما ما عداها فإنها لا تعد ميقاتا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت فقالهن لهن ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وذات عرق وقتها عمر فلا يصح مرفوعا ولكن موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه، فقال انظروا حذوها، كان ذلك لأهل العراق، انظروا حذوها، فنظروا حذوها وكانت محاذية لقرن المنازل، وهذا هو سبب الإشكال وهو معنى المحاذاة. فمن قال بأن جدة ليست ميقاتا قال لأنها لا تحاذي أي من المواقيت. والمراد بالمحاذاة من خلال تأملي وقد كتبت بحثا قديما في هذه المسألة، المراد بالمحاذاة هو أن يكون بعد المحاذي والمحاذى النقطتين عن الحرم واحدا، وليس كما يظن البعض إن المحاذاة مجرد أن تكون يعني بإزاء الشيء أو بما يماثله أو يساويه، لأن هذا المعنى اللغوي، لكن هذا المعنى اللغوي ربطناه نحن بالواقع التي عندنا وهي ذات عرق، وأيضا بما يمكن تصوره، لأنه يترتب على مثل هذا المعنى اللغوي إذا فتح أن يعني ربما تكون يعني أحيانا بعض المدن البعيدة عبارة عن مواقيت، وهذا غير مقصود في الشرع، فتوقيت هذه المواقيت بعيانها يراد منه التحديد، وإن ما عداها ليس له حكمها إلا إذا كان حذوها. وبالتالي لما تنظر أنت إلى ذات عرق وقد نظرت تجد إنه المسافة بين ذات عرق وبين الحرم بين مكة يعني بين الحرم نفسه وبين قرن المنازل وبين الحرم متقاربة جدا، وهي أيضا في جهة على سبيل الإزاء أو المساواة أو المماثلة. فنفترض أنه هذا يظهر في الكاميرا،
نعم ظاهر الآن،
نفترض أنه هذه الآن قرن المنازل وهذا الميقات المؤقت شرعا، ذات عرق بهذا تقريبا الاتجاه والحرم يقع منهما في هذه المنطقة، فكل الآن الميقاتين كلا الميقاتين متحاذيان ومسافتهما إلى الحرم واحدة. نظرت أنا في جدة فوجدت إنها أقرب من أقرب المواقيت، جدة أقرب من أقرب المواقيت، فهي لا تبعد أكثر من 70 كيلا تقريبا عن الحرم، أقرب المواقيت يزيد على 80 كيلا ويقارب 90 كما هو الحال في مثلا ميقات يلملم السعدية أو حتى في قرن المنازل الذي يقارب 100. فإذا جدة داخلة في حدود المواقيت، داخلة في حدود المواقيت، وبالتالي الظاهر هو يعني ما ذهب إليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى من أنها ليست ميقاتا لغير القادم من غربها، وبناء عليه فمن مر من الميقات في الطائرة أو في السيارة فإنه يحرم منه إذا حاذاه وهو على دابته أيا كانت سيارة طيارة أو غير ذلك. هنا يا شيخ عبد الرحمن وأنا أشكرك على إثارة مسألة جدة لأنها مهمة، أشير إلى قضيتين. القضية الأولى إنه هذه المسألة اجتهادية، وقد أفتى أئمة أعلام بكون جدة ميقاتا، ولا ينبغي أن تكون مثار نكير وخلاف وخصام، فمسائل الاجتهاد المصيب فيها على أجرين والمخطئ له أجر واحد، فهم يدورون بين الأجر والأجرين. الثانية إنه حتى على القول بأن جدة ميقات فإن هذا لا يعني أن يجاوز الحاج ميقاته الذي وقته له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا مررت بالميقات في طائرتك أو سيارتك فلا يشرع لك أن تقول أنا والله سأنزل في جدة فسأحرم منها، ولا تحرم بمحاذاة ميقاتك الذي أنت قد مررت به. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم على أنه لا يجوز للحاج أن يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر. فينبغي أيضا أن نتنبه لمثل هذا، ولا نظن أنه مجرد كونها ميقاتا أنه هذا يسوغ لكل أحد أن يحرم منها كيفما كان ولأي سبب كان، لكن أحيانا الواحد يؤخر الميقات. مثلا تأتي أسئلة كثيرة يقول مثلا أنا سأنزل في جدة يوم أو سأقضي عملا، فإذا قلنا إن جدة ميقاتا إن جدة ميقات فإنها عندئذ إذا نزل وفرغ من عمله أحرم منها ثم جاء إلى يعني مكة، لكن إذا قلنا بأنها ليست ميقاتا فمعناه أنه يجب عليه أن يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه. فإذا كان من أهل الرياض مثلا يرجع إلى قرن المنازل السيل أو الهدى ويحرم منها ثم ينزل إلى مكة، ولا يسوغ له أن يتجاوز الميقات ثم يحرم من منطقة داخل حرم المواقيت.
جميل جدا. بينما من يحق له الإحرام إذا نزل المطار، أو سواء إذا استقر في جدة، نعم، أو نزل جدة، يحق له وقتها أن يحرم
إذا قررنا بأنها ميقات. نعم،
إذا قررنا بأنها ميقات. نعم، لا يوجد مكان محدد، ممكن يعني في المطار، في بيت مثلا في جدة قبل دخوله إلى الحرم، أو
من جدة إذا مدام يعني هو في جدة، فإنه عندئذ إذا قررنا بأنها ميقات فكل جدة ميقات، هي مدينة واحدة. لا شك أنه كلما كان أقرب إلى الساحل كما هو المطار وما كان في حكمه، كلما كان يعني أرجى أن يكون محاذيا، لأنه سيبتعد أكثر عن الحرم ويقترب من حدود المواقيت. لكن الأصل ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، إذا قلنا بأنها ميقات فكلها ميقات، وإذا يعني قلنا بأنها ليست ميقاتا فكلها إحرام، يجوز أن يحرم من أي موضع منها، هذا لمن كان من أهلها.
جميل. في مسألة الإحرام، وهذه أيضا مررت بها شخصيا ومجموعة من الزملاء، نزلنا في جدة وتوجهنا إلى مكة، وحصل يعني نقاش بعد أن أحرمنا حقيقة. بعض الزملاء تطيبوا وأنكر عليهم آخرون، ويعني دخلنا مكة ولا زال النقاش يعني حادا في هذه المسألة. بعض الناس احتاطوا وأزالوا الإحرام ولبسوا إحراما آخر وهكذا.
نعم.
استخدام الطيب للمحرم.
جميل. استخدام الطيب للمحرم، إذا سمحت لي أن أستثمر هذه المسألة من عدة جوانب، فأقول
في ثلاث دقائق، معلش، في ثلاث دقائق
إن شاء الله، في أقل، لأنه في مسائل أخرى أيضا ملحة،
لأنه الوقت انتهى طبعا.
عجيب. طيب، إذن نحن تركنا مسائل الحقيقة مهمة، لكن أسأل الله جل وعلا ييسر فرصة لها أخرى. بالنسبة للطيب، الواجب على المحرم طبعا ألا يمسه إزاره ورداءه الذي سيحرم به، لأنه سيبقى، وإنما يكون على بدنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى وبيص المسك على مفرقه، على أثر مفرقه. ولذلك أمر من أصابه خلوقه طيب أن يعني يتخلص من هذا الطيب. ولذلك يقال بأنه إن كان من شيء فيتطيب في بدنه ولا يتطيب في إحرامه نفسه الذي سيحرم فيه. ثم أنه يعني ترد في الطيب أسئلة، منها أحيانا استخدام المنظفات ويعني بعض المطعومات التي تكون فيها نكهات أشبه بنكهات الطيب أو الفواكه أو نحوه، فيقال بأنه ما كان من مثل يعني معجين الأسنان أو الصوابين أو الشامبو أو نحو ذلك، ما كان فيه من نكهة من نكهات الطيب ونحوها، فإن الأصل في مثل هذا أنه لم يتخذ للطيب، وأن هذه النكهات في حقيقة الأمر أو الروائح هي روائح تابعة، وإن تركها هو الأفضل، لكن الجزم بأنها طيب وهي لم تتخذ للطيب وليس طيبا صرفا، ويعني جعل هذا محلا لتأثيم الحاج وإيجاب الفدية عليه فيهما فيه. ويقال إذن إنه الشيء المتخذ للطيب ولو كان برائحة فواكه أو نحوها هو المحظور، وغير المتخذ للطيب كالمتخذ للتنظيف ونحوها إن الرائحة فيه تابعة، وغالبا أصلا لا تكون رائحة طيب خالصة، وبالتالي ينبغي أن نفرق بين هذا وذاك. في مسائل بس ما أدري الوقت معك،
يعني لو نختم بمسألة أو مسألتين ترى أنه لا يعني يفترض فينا أن نختم الحلقة دون التطرق إليها؟
والله يعني هذا السؤال أو يعني هذا بالعكس، أنا أخشى أني بهذا تتزاحم لدي المسائل، لكن مثلا مسألة المسعى على سبيل المثال يكثر الحديث الآن عنها. أنا أريد فقط أن أقول لن أقرر حكما في المسعى، فقد قرره من هم أعلم وأتقى، وإنما أريد أن أقرر قضايا. القضية الأولى أنه هذه أيضا مسألة اجتهادية، وبالتالي لا ينبغي أن يعيب المجيز على من أجاز ولا المانع على من منع. القضية الثانية أنه المسعى الجديد هذا يعني أو المسعى القديم هذا إلى حد العربيات، حد ممر العربيات، فمن الناس من يسعى لا زال يرى أن المسعى القديم هو المشروع ولا تطيب نفسه بالجديد، فتجده ربما
يعاكس
الناس. فنحن نقول أنه ينبغي أن لا يكون هناك نوع من المشقة. الدور القبو هذا تقريبا مقارب للمسعى القديم. في الأدوار الأخرى في مسار العربيات إذا لم يكن هناك فعلا مضايقة للناس فإن هذا أيضا قد يكون مخرجا لهؤلاء، لأنك أيضا من الصعب أن تجبرهم على قول هم لم تطب به نفوسهم وتلك عبادة. لكن من سعى في الجديد لا سيما وقد قال به أئمة أعلام منهم الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى بناء على شهادات سابقة من أن المسعى بهذا العرض وهو أعرض من المسعى القديم الموجود خلافا لمن رأى أن هذا مشعر محدد شرعا وهو قوله أيضا كثير من أهل العلم، فلم يجز مثل هذه الصورة. أريد فقط أن أؤكد على هذا. ثم أنه في من المسائل في المسعى الدخول على المسعى من الطائفين، قصد الطواف في المسعى غير مشروع للمشعى، المسعى مشعر مستقل، لذلك يجوز للحائض أن تمكث فيه وأن تسعى. ولكن إذا دخل كما في يحصل هذا في الدور الأول والثاني والسطح أيضا، إذا دخل على المسعى الحاج لأجل الزحام فهذا لا إشكال فيه ولا ينبغي أن يكون فيه إشكال، لأن دخوله تابع وليس مقصودا، ولأن الحاجة تدعو إليه، ولأن المشقة تجيب التيسير. ولأنه تخيل يا شيخ لو قلنا أنه لا تدخلون وجاءت هذه المنطقة كيف يعني ينكب الحجاج بعضهم على بعض وربما يتقاتلون. فإذا هذه القضايا ينبغي أنه ننظر إليها بهذا النظر. والمسعى طبعا لا يشترط له طهارة، فإذا كانت يعني الحائض يجوز لها أن تمكث فيه فكيف يعني اشتراط الطهارة له؟ هذا غير وارد، وإنما اشترط جماهير أهل العلم للطواف الطهارة. ومع الزحام الشديد الآن فإن الـ يعني القول كما ذهب إليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بعدم اشتراط الطهارة واستحبابه واختيار شيخ الإسلام، هذا أيضا قول متجه، وينبغي أن يكون حاضرا لدى الناس مع تلك المشقة الشديدة والزحام الكبير الذي يواجهونه، لأنه إذا انتقض سيلزمه أن يخرج لخارج الحرم ليتطهر. وإن كنا نقول أنه على المرء أن يحتاط وأن يتطهر، هذه السنة بالاتفاق وهو قول جمهور أهل العلم، بل على الاشتراط والوجوب. الكمامة مثل للمرأة الآن، نحن نبين للمرأة أنه ينبغي بالنسبة للرجل لا بأس من وضع الكمامة لأنه لم يثبت شيء في تغطية الوجه وإنما تغطية الرأس فقط، لكن المرأة وضعها للكمامة لا يخلو إما أن يكون من تغطية الوجه عند غير الرجال المحارم وهذا لا يجوز وإنما تغطيه عند الرجال المحارم، أو يكون من النقبة والنقاب، ولذلك ينبغي لها أن تجتنب مثل هذا. المسائل كثيرة.
جزاكم الله خير. لعل إن شاء الله الإخوة يعودون كذلك إلى صفحتكم أو معرفكم في تويتر، ففيه مجموعة أنا قرأتها حقيقة أفدت منها كثيرا، ومجموعة أيضا من طلبة العلم المهتمين بنوازل الحج فقد أجدتم في ذلك وأجدتم هنا. جزاكم الله خير وشكرا لكم على إجابة الدعوة دكتور عبد الله، على أمل بأن تجيبوا دعواتنا اللاحقة بإذن الله تعالى في الموضوعات القادمة. شكرا باسمكم جميعا مشاهدي الكرام لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وشكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى بعد الحج وأنتم بإذن الله تعالى على خير. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.